بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
آيتان، الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود: نحن من ذرية إبراهيم، ونحن على دين إبراهيم. فأنزل الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهم على دين الإسلام، وأنتم أيها اليهود لستم عليه. يقول الله جل وعلا: إن الله اصطفى. اصطفى اختار وميز وفضل آدم أبو البشر، خلقه الله جل وعلا بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة وأخرجه منها لحكمة عظيمة، وعلمه أسماء كل شيء، فهو مفضل وهو أبو البشر. وأوحى الله جل وعلا إليه وكلمه وأمره بتبليغ ذريته، ونوحا هو أبو البشر الثاني، فالموجودون على وجه الأرض من ذرية نوح، لأن الله أهلك الأمم لمعصيتهم لله جل وعلا ولنوح عليه السلام لما دعا عليهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فمن بقي ونجا هم من ذرية نوح عليه السلام، وكان اسمه السكن، فسمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه عليه السلام، وهو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض لما وجد فيهم الشرك، وكان صبورا عليه السلام، مكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا ألف سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن معه إلا من ركب في السفينة، والسفينة مهما تكون كبيرة ففيها من سائر الحيوانات والطيور والحشرات ومن آمن بنوح عليه السلام، فلم يؤمن معه إلا القليل خلال هذه الفترة الطويلة. بنص القرآن يدعو قومه 50 سنة إلا 50 عاما، وعمره قبل البعثة الله أعلم بذلك، وعمره بعدما أغرق الله جل وعلا أهل الأرض وأبقاه مع من آمن به الله أعلم بذلك. فيقال إن عمره 1050 سنة، يعني كأنه 50 قبل الدعوة قبل البعثة و50 بعدما أهلك الله جل وعلا أهل الأرض بمعصيتهم لنوح، و1000 سنة إلا 50 عمره في دعوته لقومه. ويقال إن عمره 1300 سنة، وقيل أكثر من ذلك. وعمر نوح وعمر آدم عليه السلام 960 سنة، وعمر إبراهيم عليه السلام 170 سنة. فنوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، وهو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض، لأن آدم عليه السلام نبي وليس برسول، فأول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم، وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ونوح هو أحد أولي العزم من الرسل، فأولو العزم من الرسل هم المفضلون من الرسل، وللعلماء رحمهم الله فيهم أقوال من هم، والراجح والله أعلم أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وهم المذكورون في آيتين من كتاب الله جل وعلا. آدم ونوح وآل إبراهيم. آل إبراهيم قيل في المراد والله أعلم إبراهيم، وآل كذا يعني هو، وقيل آله ذريته وأهله، وقيل آله أتباعه على دينه وهذا أقرب، وآل محمد هم أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه. وقيل هم قرابته وشيعته ومن معه وهو معهم، كما جاء في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهو يدخل معهم لا ليس المراد إدخال آله دونه، وآل إبراهيم، وآل إبراهيم يدخل فيهم الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم، لأنهم من آله، من ذريته ومن أتباعه. وآل إبراهيم وآل عمران، آل عمران آل كما قيل في آل الأولى، وعمران قيل المراد به والد موسى وهارون، لأن موسى عليه السلام يقال له موسى ابن عمران، وقيل المراد بعمران هذا والد مريم، ومريم ابنة عمران. والقول الثاني أقرب، لأن الله تابع في ذكر مريم وما حصل عليها. ويقال بين عمران والد موسى وبين عمران والد مريم 1800 سنة. وبين عمران والد موسى ويعقوب 3 أجداد. وبين عمران والد مريم ويعقوب، لأنه من ذرية يعقوب، 30 جدا. وجميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته ومن ذرية ابنه يعقوب، ابن ابنه، ابن إسحاق، وابن إسحاق يعقوب، سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل. وآل عمران على أي أن المراد به عمران والد موسى أو عمران والد مريم، فهم داخلون الكل في آل إبراهيم، لأنهم من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وآل عمران على العالمين، قيل المراد على العالمين على عموم العالمين بلا استثناء، فالله جل وعلا فضل هؤلاء على العالمين، يعني على سائر العالمين. وهذا مما يستدل به على أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة، لأن بنو آدم عالم، والملائكة عالم، والجن عالم، وكل ما سوى الله عالم. ففضل الله جل وعلا هؤلاء على العالمين مطلقا. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم كلهم، فهو داخل معهم لأنه من آل إبراهيم. وقيل المراد على العالمين على عالم زمانهم، كل واحد مفضل على عالم زمانه، ولا تعارض بين القولين، لأنه إذا كان المراد على العالمين كلهم فمعناه أنهم هؤلاء صفوة الله من خلقه من آدم إلى محمد صلى الله عليهم وسلم، أو على عالم زمانهم أن كل واحد منهم هو المفضل في وقته، والله جل وعلا فضلهم وميزهم واختارهم واصطفاهم بما أعطاهم من النبوة والرسالة والقبول وتكليفهم بدعوة الناس إلى توحيد الله وتفضيلهم على سواهم. والله جل وعلا يختار من يختار من خلقه لحكمة، فهو أعلم بأحوال عباده وأعلم بمن يصلح للرسالة والنبوة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما اعترض المشركون على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقول ما نزل القرآن إلا على هذا اليتيم المسكين، لو نزل على واحد ذو جاه وشنآن وإمارة ودولة من الطائف أو من مكة أو على من له شأن في مكة وله شأن في الطائف، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رد الله جل وعلا عليهم بأنه أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم بمن يصلح للولاية والرسالة والنبوة والوحي والكلام والرؤية وغير ذلك من التفضيل الذي فضل الله جل وعلا به من شاء من عباده. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، هذه ذرية أولاد، أو من ذرأ بمعنى خلق فيشمل من آدم إلى آخرهم، أو ذرية يعني أولادهم، ذرية بعضها من بعض يعني هي بعضها يشابه بعض ويماثل بعض في الإخلاص لله وعبادته والتفضيل الذي فضل الله جل وعلا به بعضهم، ذرية بعضها من بعض، والله سميع لأقوال عباده لا تخفى عليه خافية، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، عليم بمن يصلح للاختيار والاصطفاء، فهو جل وعلا يصطفي عن علم وحكمة، فهو أعلم جل وعلا بمن يصلح للتفضيل. وفي هاتين الآيتين دلالة على أن الله يختار ويصطفي من عباده من يصلح لذلك، فهو جل وعلا يميز ويفضل من هو أهلا لهذا التفضيل ومن هو قابل للتوفيق والسداد، وهذا التفضيل من الله جل وعلا. فإبراهيم عليه السلام قدم ولده للذبح، من يقدم على هذا؟ رضي عن نفسه بأن يقذف في النار في ذات الله، ولم يستغث بجبريل ولا بغيره من الملائكة مع قدرتهم على ذلك عليهم الصلاة والسلام. جاء أن الملائكة عليهم السلام لما رفع جبريل لما رفع إبراهيم ليلقى في النار جارت الملائكة إلى ربها، واستأذن جبريل عليه السلام بأن يغيث إبراهيم فأذن الله جل وعلا له، فاعترض جبريل عليه السلام لإبراهيم في الهوى قبل أن يقذف في النار، قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى، لا غنى بي عن ربي، وأما من عندك لا. جبريل عليه السلام قادر على أن يأخذ إبراهيم ويبعده عن النار، وقادر على أن يأخذ من حول النار كلهم ويلقيهم فيها، وقادر على أن يطفئ النار في نفخة، أقدره الله جل وعلا ذو القوة المتين. ومع ذلك إبراهيم ما قال لي إليك حاجة أما إليك فلا، فجاء الغوث والمدد من الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قدم ما له للضيفان، كان يحرص على التماس الضيوف عليه الصلاة والسلام، يقدم لهم الطعام، أرخص نفسه وأرخص ولده وأرخص ماله في مرضات الله تبارك وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وجاء أنه لما قدم الطعام للملائكة العجل الحنيذ، لما قدمه للملائكة الذين جاءوا للانتقام من قوم لوط، جاءوا على شكل رجال ضيوف عند إبراهيم، فسار عليه السلام وقدم لهم العجل الحنيذ مشوي، وأيديهم لا تصل إليه نكرا، قال ما لكم؟ قالوا ما نأكل طعام إلا بثمن، ما نقبل بلا ثمن. قال نعم وهذا له ثمن. قالوا ما هو ثمنه الذي تطلب منا إذا أكلنا؟ قال تسمية الله في أوله والحمد لله في آخره، هذا ثمنه. فنظر أحدهم إلى الآخر وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بحال إبراهيم لما اصطفاه على الخلق. قال ثمنه التسمية في أوله، تسمية الله والحمد والشكر لله في آخره، هذا ثمنه. فكافأه الله جل وعلا لما هجر الأهل والآل والجميع في ذات الله، جعله الله جل وعلا أبا الأنبياء بعده، ما بعث الله نبيا من بعده إلا من ذريته، وكلهم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليهم وسلم، فهو من ذرية إسماعيل. وإبراهيم له أولاد فيما يروى عدد، لكن المصطفون منهم إسماعيل وإسحاق، ومن ذرية إسحاق يعقوب، وهو أبو الأنبياء بعده، ومن ذرية إسماعيل محمد عليهم الصلاة والسلام. وآل إبراهيم وآل عمران، وقوله جل وعلا وآل عمران تخصيص بعد تعميم، فهم داخلون ضمن آل إبراهيم لأنهم بعد إبراهيم، سواء كان عمران والد موسى أو عمران والد مريم، وبينهما 1800 سنة، فهم كلهم من ذرية ومن آل إبراهيم، لكن الله جل وعلا خصصهم لما فضل به موسى عليه السلام، وإذا كان المراد والد مريم لما سيتحدث به جل وعلا ويتكلم به عن مريم عليها السلام. وفي قوله جل وعلا ذرية بعضها من بعض، في أن الله جل وعلا يلطف بالذرية لصلاح الآباء، فقد جاء أن الله جل وعلا يحفظ الذرية بصلاح آبائهم، وكما قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقص الآباء وإنما زاد في ثواب الذرية حتى تكون مع الآباء، والله سميع عليم، فهو جل وعلا موصوف بالسمع موصوف بالعلم، ولله جل وعلا صفات الكمال، وهو جل وعلا منزه عن صفات النقص، وحذار حذار أخي أن يقع في ذهنك التشبيه، وأن صفة الباري كصفة المخلوق، لا، وصفة الباري جل وعلا تليق به، والمخلوق صفته على قدره، ولا بأس أن يسمى المخلوق باسم في اللفظ كاسم الباري جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وحفيظ عليم من أسماء الله جل وعلا، ولكن حفظ يوسف ليس كحفظ الله جل وعلا، وعلم يوسف ليس كعلم الله جل وعلا. وقالت امرأة العزيز وعزة ملك مصر ليس كعزة الله جل وعلا، فعزة ملك من ملوك الدنيا تليق به على قدره، وعزة الله جل وعلا فوق كل عزة، فيجوز أن يوصف ويسمى المخلوق باسم من أسماء الله جل وعلا كالعزيز والحفيظ والعليم والسميع والبصير وغير ذلك، لكن ليس الاسم كالاسم ولا الصفة كالصفة، والمعنى معلوم والكيف مجهول. فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، مبرأ منزه عن صفات النقص والعيب، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها بما له في ذلك من الحكمة، واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم.
دعا عليهم قائلا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله جل وعلا له وأهلكهم.
لم ينجو منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به، واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام، وآل عمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليه السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: جئت بالعمرة من المدينة وفي ميقات أبيار علي، تهيأت بالإحرام ولم أتلفظ بنية إلا بعد 5 كيلو من الميقات نسيت، ولكن النية موجودة قبل الميقات، فما الحكم؟
ما دام أنه ناون الإحرام بقلبه ومتهيئ لذلك، وإنما نسي التلفظ بالنية فلا يضيره ذلك والحمد لله.
يقول السائل: ما صحة قول من يستدل بقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم، وقرر أن هناك خلق قبل آدم وليس هو أبو البشر لأن الله اصطفاه من الناس؟
لا شك أن آدم هو أبو البشر عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث الشفاعة يوم القيامة، لكن هل وجد قبل آدم خلق الله أعلم به على وجه الأرض أم لا؟ يقول بعض العلماء إنه وجد أمم قبل آدم، لأن الله جل وعلا لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا: ما قالوا هذا القول إلا وهم قد رأوا من سكن الأرض بأنه فعل هذا الفعل، فالله أعلم بذلك، وإلا فآدم أبو البشر بلا إشكال.
يقول السائل: لقد اعتمرت ولم أحلق شعري، ما الحكم في هذه القضية؟
إذا كنت لم يحصل منك من المحظورات إلا لبس المخيط أو الطيب، فعليك المبادرة بالحلق أو التقصير وليس عليك شيء، لأن لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وغير ذلك من المحظورات ما تؤثر على الجاهل والناسي. أما إذا كان المرء ترك الحلق أو التقصير واقترف محظورا من محظورات الإحرام الذي لا يعفى عنه في الجهل والنسيان، كالجماع فإنه يكون عليه هدي حينئذ لتركه الواجب. فإذا لم يحصل منك محظور كهذا فبادر إلى الحلق أو التقصير، والأولى أن تسارع لخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام ثم تحلق أو تقصر وليس عليك شيء. وإن كنت حلقت أو قصرت بعد لبسك لملابسك العادية ولم تفعل محظورا لا يعفى عنه فقد أديت ما عليك ولا يلزمك شيء.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول للعمرة طواف وداع كما للحج، لأن العمرة حج أصغر، فما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فهو واجب، كما أن الطواف في الحج ركن من أركانه فهو في العمرة ركن من أركان العمرة، والسعي ركن من أركان الحج في الحج فهو ركن من أركان العمرة، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج فهو كذلك واجب من واجبات العمرة. هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله. آخرون قالوا طواف الوداع واجب في الحج لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة ثم يعود إلى منى، فأمر ألا يسافر من منى إلا وقد طاف طواف الوداع. ولا أعلم أن أحدا من العلماء قال بترك طواف الوداع في العمرة هدي، يعني الأولى للإنسان أن يأتي به خروجا من الخلاف، وإلا فلا يجب بتركه هدي.
يقول السائل: أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط من الشركات بمبلغ 80,000 على أقساط شهرية، فقال لي أبي اشتريها من الشركة ويملكها ويقسطها علي بمبلغ أقل منهم، فما الحكم؟
لا بأس بهذا، إذا اشترى السيارة أبوك أو أحد من المسلمين وتملكها ثم باعها عليك بالتقسيط أقل أو أكثر من قيمة الشركة فلا بأس بهذا، لكن لا يبيعها عليك وهي في ملك الشركة قبل أن يشتريها، يقول أبيعها عليك بكذا وتتفق وإياه على السعر وتكتبون الكتابة ثم يذهب ويشتريها، هذا لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك، باع ما ليس عنده. لكن إذا قلت لأبيك أو لغيره أنا في حاجة إلى هذا النوع من السيارة، فإذا كانت في ملكك أنا أشتريها منك، فذهب أبوك واشتراها نقدا مثلا 60,000 وأصبحت ملكه، ثم اتفقت وإياه على أن تشتريها منه 70,000 أو 80,000 أو أقل أو أكثر بالتقسيط، بحيث تدفع له في كل شهر كذا أو في كل 6 أشهر كذا
وهكذا، فلا بأس بهذا لأنه اشترى السيارة وأصبحت في ملكه، فإذا كانت السيارة في ملكه فلك أن تشتريها منه بالتقسيط.
يقول السائل: هل الملتزم يكون مع طواف القدوم أم يكون بلا طواف؟
الالتزام هو أن يلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه وخده على جدار الكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، والملتزم هو من الحجر الأسود إلى الباب أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب، وهو موطن من مواطن إجابة الدعاء، والوارد عند القدوم أو عند السفر. استحب الالتزام عند القدوم أو عند السفر، فعله الصحابة رضي الله عنهم، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك.
يقول السائل: أيهما الذبيح، إسحاق أم إسماعيل عليهما السلام، وما الدليل؟
قولان للعلماء رحمهم الله، ولكن الراجح والله أعلم أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه هو الولد الأول وهو الذي فرح به إبراهيم عليه السلام، فاختبره الله جل وعلا بأن أراه في المنام أن يذبحه بعدما كبر وترعرع وصار يمشي معه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وقيل الذبيح إسحاق، قولان للعلماء ولكل مأخذ رحمهم الله، ولا يؤثر هذا على العقيدة.
يقول السائل: التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم، فما حكم التبرك بغيره من الصالحين وآثارهم؟
التبرك بما لمسه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما حصل منه من عرق أو ماء شرب منه أو مسه ببشرته، هذا وارد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في اختطاف بصاق النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به، وكذلك ما يحلقه من شعر عند التحلل من الحج أو العمرة عليه الصلاة والسلام كانوا يتسابقون إليه، وأعطى أبا قتادة رضي الله عنه جزءا من شعره ليقسمه بين المسلمين. فالتبرك به صلى الله عليه وسلم وارد، وأما التبرك بغيره فلا، كائنا من كان، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تبركوا بشيء من فضلات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مع علمهم بفضله وأنه أفضل الصحابة وهو الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بالصحابة رضي الله عنهم لما مرض عليه الصلاة والسلام. وفضله معلوم، لم يتبركوا بشيء من آثاره رضي الله عنه، ولو أن هذا جائز لسارع إليه الصحابة رضي الله عنهم. فالتبرك بما هو من النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أو بصاق أو عرق أو شيء منه، وأما غيره فلا يؤخذ من غيره ما يؤخذ منه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.
يقول السائل: هل يجوز إسبال الثوب إذا لم يكن ذلك للخيلاء؟
يقول: هل يجوز إسبال الثوب إذا لم يكن ذلك للخيلاء؟ لا يا أخي، لا يجوز الإسبال، وإذا كان الإسبال للخيلاء فهو أعظم إثما، ما نزل من الكعبين فهو في النار. فالإسبال محرم، وإذا اقترن بالإسبال خيلاء فالوعيد أشد، لا ينظر الله جل وعلا إلى من جر ثوبه خيلاء. فالإسبال محرم والخيلاء محرم، وإذا اجتمعا كان أشد تحريما.
هل لي أن أتصدق وعلي دين؟
ينبغي للمسلم أن يحرص على براءة ذمته، والدين شأنه عظيم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أنا قتلت في سبيل الله يغفر لي جميع التبعات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم لما ولى دعاه فقال له: أعد ما قلت، فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. يعني الدين ما يغفر، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني ما يتجاوز عنها، لا بد أن تؤخذ الحقوق، وأخذ الحقوق هناك ليس بالدراهم والريالات، وإنما هو بالحسنات والسيئات. من له الحق يأخذ من حسنات من عليه الحق، فإن فنيت حسناته وبقي عليه حقوق أخذ من سيئات أصحاب الحقوق وطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على براءة الذمة، فإن كان لا يستطيع السداد فليكتب ذلك وليبينه لورثته، لعل الله أن يهيئ له من يسدد دينه من ورثته أو أقاربه. ولا يتساهل في الدين، سواء كان حقا لله كالزكاة والكفارات، أو كان حقا للآدميين، وسواء كان حقا للأفراد أو لبيت المال. لا بد من استيفاء الحقوق، ولا ينبغي له أن يتصدق وهو مدين إلا إن كان عنده سداد لدينه فلا بأس عليه، إن كان عنده سداد لدينه فلا بأس عليه أن يتصدق، وأما إذا لم يكن عنده سداد لدينه فلا يتصدق ويترك الدين على ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت بين يديه الجنازة ليصلي عليها قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك سدادا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، ما تقدم للصلاة عليه لأن عليه دين وما ترك سدادا. فسارع أبو قتادة رضي الله عنه شفقة على أخيه المسلم هذا الذي مات أن يحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه هما الدرهمان أو الديناران علي يا رسول الله. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت. هذا يدل على عظم شأن الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه ويحرص كل الحرص على براءة ذمته قبل أن يموت.
يقول السائل هل صلاة الفرقان واجبة أم سنة؟
ما أعرف هذه صلاة الفرقان ما هي، ما المراد بها؟ الله جل وعلا أوجب على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، وما عدا هذه 5 فليس بواجب. آكد المستحبات الوتر وسنة الفجر، وليستا بواجبة. وإن قال بعض العلماء رحمهم الله بوجوب الوتر، ولكن الصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة. يقول هل يكفي الغسل عن الوضوء؟ نعم، إذا غسل ما لوثه والسبيلين ثم غسل سائر جسمه عن واجب كالجماع أو الاحتلام أو المرأة عن الحيض أو النفاس، فإن هذا الغسل يكفي عن الوضوء. وإذا اغتسل وتوضأ فهو أكمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.